لا هذا كفر. فهذه الجملة التي وردت عن إبراهيم النخعي المقصود بها ألا يمد بالتكبير أو بصورة أوضح ألا يمد أكبر في قوله الله أكبر، لكن ليس بحديث إطلاقا. على ذلك فلا حجة لمن يفصل بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الأخرى فيقف ويقول الله أكبر الله أكبر، وإنما السنة كما ذكرنا في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال. أما هل يجوز أن يمد فيقول الله أكبر؟ لا يجوز، بل لا يجوز أن يمد الله فيقول الله على مدى نفسه، هذا خطأ، لأن هذا مد طبيعي، والمد الطبيعي عند علماء التجويد لا يمد بأكثر من حركتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا
أخي.
تفضل. يا الله.
لا تسمعون أنتم، تفضل والأيمن
فالأيمن. أو وكر أمر لما في قلوبهم. الله أكبر.
أين الكتابة التي فيها من أداء الله؟ من بعض السباب السباب من أداء الله فيها الفرق عن بس ما في سبيع سبيع من الحياة المشهورة.
لم ترى ولم ترى شيخا كبيرا فسبب، لكن سمعت كبير يقول أسمه
صح.
أما الشيء والله
أكبر. نحن واحد درس الأزهر من 40-50 سنة جاء درس وصار شيئا بعد درس، فكتب إليهم بعدها لا تصدقوا شيئا تطبق.
تمام. وين هذا؟ من أي بلد؟
والله ما أعرف. إيراني أو
عراقي. إيراني هو؟
إيراني عراقي. والله يمكن تركي القائمة الآن مكتب لهم كبير، مكتب التقريب دعموا بعض المشاكلات.
هذا التقريب قرب أهل السنة إلى الشيعة، وهم تقرب من الشيعة إلى السنة. يا الله
أكل معهم الله وأفضل عن الذي يصال هذا عن القرية الإسلامية قام الحدود على القاتل وعلى الزاني. وين هذا؟ هذا في قرية تونسية اسمها إسلامتي، قرية من مولودين. وجبت عنه وجلست فيها يوم وليلة. كبير؟ والله لا كبير. يعني في الشيء طيب النساء الحديث اللي تقرأ عن صلاة النساء الصحابة النساء تجد كأنك تعيش في حلم. فنمر القرية يخرجون من بيت المال السمن والدقيق والأخضر ويطعمون أمير القرية. ما شاء الله هذا هو الطيب. تبع دكتور؟ أي نعم، شمال أفغانستان. اسمها؟ المنطقة كلها نورستان. هذه الجغرافية. لا هذه الدنيا مختصة باسم الحالة إسلام فيكيس.
سمعت العدد ما يقارب يعني أو مساحتها يعني تشابه المساحة في الكويت
أقل، يعني هو
سمعنا هيك
هم سامح أن الله يبالغون، لأن أنا حاولت لا إحصاء يعني بنفسي من أقصي جوراتي الحمد لله فيبالغون وأن الأعاجي إلا من شاء ربك يبالغون في المساحة خاصة الأقل من جوار يقول 3 ملايين يصير مساحة.
هو بشيء إلى حديثنا، أنا ما أذكر هذا الحديث، أنت تذكره؟ السؤال هو المعلم جلالة، فأنا سألني أنا لا وقد يؤمن فيه حديث الدعيم فأخرجه
مثارة في أين ثلاثة أيام حديث
الدعيم أنه يعني يستخبر هذا المسلم
ولا أخرين يكون ضعيف
واحد ثاني أحكام الحج إيه مثلا الوقوف في عرفات؟
لا إذا مثلا عندما نقول لهم أن هذا الطواف طواف الوداع خاص بالحج فقط يقول أوليس الطفال دخل في العمرة في الحج إلى يوم
الحج ولذلك قلنا يعني الوقوف في عرفات والبيات المزدلفة ولم لا؟ لأن العمرة معروف أركانها بالتوارث خلف عن سلف ولذلك هذا الحديث نفسه هو دليل لما سبق أن قلت أمس وآنفا
أيضا
واضح
وخلاصة ذلك أن العمل بجزء من أجزاء العام لم يجد العمل به
لأنه لو كان مرادا هذا الجزء لخصوصه من ذاك النص العام فعمل به من قبلنا وكانوا أحرص بالعمل بالخيرات منا هذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا من يغفل عنها من أهل السنة يقع في البدعة وهو لا يدري ولا يشعر هاتوا ما عندكم
مسألة كتاب الترغيب والترهيب في الأحكام قسمت في العشر
هو الكتاب كله جاهز لكن ليس هناك من يستطيع أن يطبع لأننا جربنا الطباعة في البلد الذي نحن فيه الآن حنان لقينا العراقي وما تشجعنا لطباعة الكتب السهل في الطبع أما هذا فهو صعب لأنه كما رأيتم يحوي أنواع من الأحرف لذلك ما أفكر أن أتقدم به إلى أحد من الطابعين هناك كذلك مختصر سعيد بخاري أيضا
من يدفع
ما تقول لي الله
ما يدفع أبدا تحت الطباعة الآن
هو الآن كما قلت أنكم الجلد الثالث من البعيد وقد يطوى ما بعدها إن يعني تيسرت لنا طباعة هذا الجزء على خلاف ما طبع من قبل بصعوبة إن تيسر هذا كان مشجعا للاستمرار في الطباعة نبغى
الله
إن شاء الله
هناك مسألة
كثير
من العلماء أن
روح
الشريعة هي السيدين وأن الشريعة محفوظة إلى يوم القيامة وبعد وجل تكفر بحفظها لأجل ذلك صلاة التسابيح والتي ذكرتم أنها صحيحة لا يفرطها يقولون كيف تبقى على مدى هذه القرون مدروسة لا يستفيد لها أحد وكلهم يسجي لضعفها ثم يأتي في هذا القرن ونقول أنها صحيحة أوليس ذلك يخالف ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه أنه سيحفظ هذه الشريعة
نقول أثبت العرش ثم انقش كيف يصح ادعاء أنه كانت مدروسة وغير معلومة إلا في هذا العصر كيف تثبت مثل هذه الدعوة وفي مقدمة القائلين بها والواصفين بهيئتها عبد الله بن المبارك إمام السنة كيف يقال هذا الكلام؟ هذا كلام غير لم يدرس الحديث أولا من حيث أسانده، ولا درس الحديث من حيث العمل به. كل ما يمكن أن يقال أن الحديث مختلف في ثبوته، أشد الاختلاف، فما بين قائل صحيح وما بين قائل موضوع. وهذا ليس أول حديث يصدق عليه مثل هذا الاختلاف، والمرجع في ذلك من ذاك لأهل العلم والاختصاص. ثم بعد ذلك يأتي النظر إلى الحديث من ناحية فقهية، هل عمل به أحد من العلم الموثوق بفقه وفهمهم أم لا. فإذا ثبت بعد البحث بأن الحديث أولا لا يصح، وثانيا لم يكن به أحد من السلف، جاء هذا الكلام، لكن دون ذلك خرص الفتاوى.
البند الأول على أن رفع الشريعة التيسير، اعترضوا بهذا على أن الذي لم يقف طواف الإفاضة يرجع في إكرام المنكير من الأول.
كيف الذي لم يقف طواف الإفاضة
في يومه، يعني الذي لم يقف عند بعد غدك ما سبقه، يبقى في إحرام أو يعود إلى إحرام ثم يرجع؟
إي نعم.
فيقول هذا مخالف لروح الشريعة.
أيضا. وإذا الوقوف تحت أشعة الشمس في عرفات ومنى هذا يخالف روح الشريعة. ثم نحن نتساءل ما هو روح الشريعة؟ روح الشريعة كلمة محدثة ككلمة الجهة بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهل يقال لله بها أم لا يقال؟ لا يقال، لأننا نريد أن نفهم من الذي يقول بأن لله جهة أو ليس لله جهة، ماذا يعني؟ فإن كان يعني معنى جاء النص الصريح في كتاب الله، قلنا بأن هذا التعبير المحدد لا بأس به ما دام أن المقصود به معنى معروف وثابت في الكتاب والسنة. وإن أراد معنى هو محدث لا أصل له في الشرع، أنكرنا اللفظ والمعنى معا. فالآن حينما يقول قائل روح الشريعة، نحن ما نقول، نقول نص الشريعة تيسير، يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. لكن الحقيقة لقد استغل هذا اللفظ الثابت كتابا وسنة، فالكتاب كما سمعت الحديث يسفر ولا تحاسر، يسفر ولا تفكر إلى آخره. هذا اللفظ أصبح بسبب توسيع دائرته أكثر مما يساعد على ذلك الشر بكليته، أصبح سببا حاملا للناس للتخلص من تكاليف الشريعة بدعوى الدين يسر. الدين يسر مش على فكرنا ولا على رأينا ولا على وانا، وإنما في حدود ما جاء به الشرع الحديث. ففي بعض الأحاديث يأمر الرسول عليه السلام الحاج أن يظهر ويظهر للشمس، هذا بلا شك على هذا التعبير في تعسير وليس فيه تيسير. وخروج الحاج خاسر الرأس فيه أيضا على ذلك التعبير تعسير وليس فيه تيسير. ولذلك أنت تجد الناس اليوم حكومة وشعبا ينطلقون منطلقا واحدا، بحيث أنهم يريدون أن يجعلوا الحج منها، فلا يتحملون مشاق السفر ولا يتحملون حر الشمس ولا، ولذلك يريدون أن يحيطوا بالمشاعر مزدلفة وعرفة بالجنان والخضراء ونحن. هذا ليس من غايات الحج أبدا. خلاصة قول قد تيسير أصل من أصول الشريعة، لكن تطبيقه ليس على هوانا نحن، وإنما بتطبيقنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهذا القائل: أنت إما أن تعتقد بأن الحديث الذي يأمر من لم يطب مساء اليوم النحر أنه يعود محرما كما كان من قبل، إما أن تعتقد أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح. فأنا اعتقدت عدم صحة علميا مش هوائيا كيفيا، فهذا يغنيك على أن تقول أن والله دين الله يسر وهذا فيه تعسير، لأن هذا التعسير الوارد في الحديث ما هو ثابت فاسترحنا منه. لكن كان يعتقد أن الحديث صحيح فكيف يعارض ويضرب به في السبيل بقاعدة هي ثابتة في الشريعة لكن لا يصلح تطبيقها في هذا الجزء، لأن الذي جاء بالقاعدة جاء بهذا الجزء. أظن كلامي واضح.
نعم
إن شاء الله.
هم يضاعفون ويتدلون بهذا
أيضا على كل. لا، الذين يضاعفون ما تابعوا الموضوع حديثيا إطلاقا. هل تحفظ بسبب التضعيف؟
هذا
الحديث رجل الإسحاق محمد بن إسحاق. نعم. إيه
نعم. إذا هذا يقولون أن الإمام أحمد بن
حنبل
قال عنه: لا
أخذ
منه حديثا.
وما قول لأن لا أخذ منه في محمد بن إسحاق أولا، وما قول هذا الذي يستشهد بقول الإمام أحمد ثانيا؟ هل كل ما جاءه حديث في سنن محمد بن إسحاق يرفضه لأن فيه محمد بن إسحاق؟
إذا تفرد به يقول نعم.
من هو؟
هذا
موقف العلماء؟
لا، هذا الذي تكلم وقال لنا
هذا. ما قيمة لرأيه بأنه يخالف نفس رأي الإمام أحمد ونفس الأئمة الذين يحتجون بحديثه، على خلاف بينهم هل يحتجون بحديثه ولو عن أم لا بد من التحديث، كما نرى نحن مع المشرفين بهذا الفرق. حديث محمد بن إسحاق كما يقول ابن القيم الجوزي في إعلام الموقعين وغيره حديث معتمد عليه عند الأئمة، لكن المحققون منهم يقولون بأنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث فهو حجة. ولذلك الذي جرى عليه علماء الحديث قديما وحديثا هو الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق، ولا يجوز علميا إذا وقف الباحث أمام حديث في رجل متكلم فيه وليس ثقة اتفاقا، لا يجوز أن يرد حديثه بسبب هذا الاختلاف، فإنما عليه قبل كل شيء أن يتجرد عن البحث حول هذا الحديث الذي هو الآن في صدد البحث والاستيثاق منه، يدرس ترجمة الراوي سواء كان محمد بن إسحاق أو غيره على قواعد علم الجرح والتعديل. فإن ثبت عنده أن الرجل ضعيف الحديث ضعف هذا الحديث وغيره، لكن لا يكون موقفه كالذي يقال يلعب على الحبلين ومرة يصحح حديثه ومرة يضعفه حسب الهوى والشهوة، لا، وإنما هو يدرس هذا الرجل دراسة مجردة تماما عن تأييد فكر له أو لغيره في مسألة أو غيرها، بعد أن يكون عن هذا الإنسان رأيا بعد ذلك ينطلق لحدود هذا الرأي للحكم على أحاديثه إما تصحيحا وإما تضعيفا. أما إذا وجد حديثا فوجده كما زعم فيه تعسير وليس فيه تيسير، يقول هذا فيه محمد بن إسحاق وقال فيه فلان، لكن هو قال فيه فلان هنا لا ينفعه إذا سلك طريقة البحث الأول، وهو أن يدرسه دراسة موضعية يكون رأيه حوله كأصل كقاعدة، هل هو صحيح حديث أم ضعيف حديث. بعد ذلك إن تبين له أن رجل ثقة فلا يجوز له أن يضعف حديثه فيما إذا خالف مذهبه أو هواه أو ما شابه ذلك. وبالعكس إذا تبين له أنه ضعيف فيضعف حديثه كلها، اللهم إلا إذا جاء له شاهد أو طريق أو متابع أو إلا. محمد بن إسحاق هنا أنا الآن بعيد العام، لكني أظن أنه قد صرح بالتحديث لكنه غير متفرد أيضا من الحديث غير متفرد. فأذكر هذا
من طرق كثيرة جدا.
نعم فأنا أتحدث عن
كثير من
الحديث ابن القيم قوي
يقول من اطلع على جميع طرقه جزء ما قطع عنده في الحديث.
هناك مسألة في أحد المدارس هنا فيها نشاط طيب للطلبة ويريدون أن يقومون نشاط رياضي، فأقاموا نشاط رياضي على أن يدفع كل من يشترك في هذا النشاط، كل فريق يشترك في هذا النشاط الرياضي مبلغا من المال، يشترون به جوائز ويعطونه للفريق الذي يفوز في هذا النشاط الرياضي.
اشتبه
علينا،
هل
هو
صورة
من
انتظار المنهي عنه أو لا؟ أولا، هل ما يقومون به من الرياضة ليس فيه مخالف للشريعة؟
نعم، مجرد
لعب الكرة في منطقة الشريعة من تحت اللباس. هو محافظة على الصلاة في أوقاتها.
نعم.
وعدم إضاعة الجماعة بسببها.
لا نفتح على الله أحد من الناس.
وكذلك
نعم.
طيب. إذا حسنت النية وكانت للإسلام يمكن في ذلك أن يلحق مثل هذا في قول عليه السلام لا سبق إلا في نصل أو حافر أو إيش الثالثة؟ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. السبق هنا هو المراهن، فيجوز المراهنة في هذه الأمور الثلاثة بما فيها من التقوي والاستعداد في مناقشات الأعداء. والوسائل اليوم التي تقوي بدن المسلم تعددت وتعددت كثيرا، فإذا خلت هي في ذاتها مخالفة للشريعة بكثير مثلا من المبارزات التي يلطم فيها وجه آخر، وهذا طبعا مخالف للشرع فلا يجوز. فإذا خلت هذه الوسائل المقوية لبدن المسلم عن مخالفة ما للشريعة وكان هناك سبق وكانت النية لهذا الصدد فهو جائز وإن خلا.
ولا يكون صورة من الثمار لأن كلهم يدفعون مالا بدون محلل لهم.
لا، هو المحلل ليس بشرط، المحلل في هذه الأمور الثلاثة لا يشرط، كما حقق ذلك الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الفروشية أنه السبق هو الرهان لغة، لا سبق أي لا رهان إلا في هذه الأشياء الثلاثة، ويمكن إلحاق يا أخرى كما قلنا ألك. أما المحلل فليس بشرط لأن حديث المحلل لا يصح إسناده لأن فيه علي بن زيد بن جدعان يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة و وقد تفرد اليوم. هذه الثلاثة وما في معناها مستثنى. الضابطة هو ملاحظة أولا أن تحقق ما يحقق واحد من الثلاثة، والنية أيضا كما ذكرت آنفا، لأنه الأمور الثلاثة المنصوص عليها في الحديث لا يجوز الإنسان أن يسابق على خف أو حافل أو سيف مثلا أو سهم رمي أو ما شابه ذلك لقصد الربح المادي، ينبغي أن يتحقق هذا وذاك في كل ما يلحق بهذه الأمور الثلاثة.
طريقة اللعبة كل هذا لا يخرجه عن ألا يلحق بالثلاثة، لكن أنه طريقة اللعبة وقوانينها ونوائحها وأسلوب اللعب كل شيء تقليد، يعني لا يكون استعمال الكرة نفسها هو.
إذن يبدو لي أنه ينبغي قبل بحث المراهنة بالكرة البحث في اللعب بالكرة مع فصلها عن المراهنة، وهل تلحق بواحدة من الثلاث أم لا، هل أفهم من كلامك أنك تذهب مذهب عدم جواز اللعب بالكرة لأنها كرة بالرغم من الشرط الذي سألت أنه يحافظ في لعب بها على الأحكام الشرعية؟ هل يعني نقول أنه لا يجوز اللعب بالكرة لأنها لعب كرة وجاءت من الغرب، ولا
هذا هو غير التفصيل؟ لأن أيضا الذي يحصل من اللعب بالكرة قوة البدن أو غيره مما في الغالب يدعم أنه هو النية يحصل بغير الكرة ويحصل أفضل من الكرة بغير الكرة. إذا كانت النية هكذا كما يذكر دائما يعني، أو نعترف أن إدخال الكرة ناحية له أو يعني ليست ناحية التقوي ولا غيره، إنما التقوي يعني من ناحية الرياضة البحتة رياضة البدن، إذا حدث التقوي بغير الكرة ممكن في وسائل اسرع واقوى وافضل من وجود الكره. وجود الكره لا يعني ما اظن يلحق احد ما لا علاقه بالشهوه والحب والمهارات وهذه الاشياء، حتى يعني اذا كان ذلك بين حفاظ القران وبين الكفريين وكذلك، بل عندهم ما نجده عند اللاعبين المشهورين، تجد احدهم مثلا يحاول ان يعني يظهر أخاه في صورة الذي لم يستطع الاستحواذ على الكرة وإظهار المهارات وممكن تفويض الكرة بين رجليه والأشياء المعروفة تجدها بين حفاظ القرآن إذا لعبوا الكرة. فكل هذه الأشياء يعني تنطق بأن المقصود ليس هو تقوية البدن، أو إذا كان هذا من ضمن المقصود ليس هو يعني.
عفواً، قبل الدخول في المقصود ينبغي أن نبحث اللعب الكرة من حيث هو لعب الكرة، لأنه عبادة من العبادات كما تعلم إذا داخلها قصد غير مشروع صارت العبادة غير مشروعة، لكن إذا رأينا شخصا يقوم بعبادة لكن هو لا يتقي بها وجه الله فالذي يجاهد مثلا في سبيل المقال كما جاء في الحديث شجاع بطل مع ذلك، فالعالم يتعلم ويعلم ويقول الناس فلان عالم لا أخره. ما أعتقد أنه بتكون معالجة المسألة أنه القصد كذا، لا، نحن بحثنا الآن طلب العلم جيد أم ليس بجيد، يأتي الجواب جيد. الجهاد كذلك، اللعب الكرة يجوز أو لا يجوز، بعد ذلك ننظر إلى مقاصد اللاعبين وتصرفاتهم وشبه ذلك، هذه واحدة. الشيء الثاني كون لعب الكرة له هذا لا إشكال فيه، لكن إذا أثبتنا أولا أنه ليس في هذه اللعبة مخالفة للشريعة كلعبة، معناها صارت لعبة جائزة، وذلك لا ينافي اعترافنا بأنها له. لكن إذا تذكرنا أن الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث السبب هي أيضا له، لكنها موصوفة في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه السلام: كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لفرسه وملاعبته لزوجه ورميه بقوسه والسباحة. فإذا هذه الأشياء الأربعة هي من اللهو، لكن ليس موصوفا بأنه لهو باطل. ولما؟ لأنها تقوي السلم، وكما تعلمون في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. إذا أنا في فهم الموضوع يجب أن نقف عند لعبة الكرة، لعبة هل هي جائزة في شريعة الإسلام أم هي محرمة أو مكروهة؟ فإذا أثبتنا أن الأصل فيها الجواز، بعد ذلك ننتقل إلى ما قد يترتب من ورائها من مصالح ومفاسد. وقولك أنه بعض الطلاب الذين يحفظون القرآن يصدر منهم من تلك الأعمال التي أشتغل إليها، هذا سببه عندي أننا نحن الآن حتى الآن ما استطعنا أن نكون مجتمعا إسلاميا ولو صغيرا ولو قنوات، لأن الشباب المسلم الآن الناهض حقا والملتفت إلى دينه صدقا هو لم يتربى بعد، بل هو بعد لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، فضلا عن أن يكون ربي على هذا الإسلام الصحيح ومن الذي يربيه آباؤه وأجداده. بعض هؤلاء الأولاد والأبناء يقولون آباؤنا مشركون، هل هؤلاء هم الذين يقومون بتربية هؤلاء الأبناء؟ إذا نحن في صحو كما يقال الآن، في نهضة علمية ونهضة سلفية طيبة، لكن أول يغيث خطره ثم ينهمر. ونحن الآن في قطرات من الغيب، هذه القطرات لا تساعد على تحقيق التربية الإسلامية. فالآن أنا أقول دائما وأبدا، ولعلكم سمعتم إما مباشرة أو من وراء الشريط، أني أنا أقول اليوم العمل الذي يجب على الدعاة الإسلاميين حقا هو أن يقوموا بأمرين اثنين: التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه في العقائد والأحكام والسلوك ونحو ذلك، ثم تربية الشباب المسلم على هذا الأساس. الآن أنا أعتقد تربية إسلامية لا يوجد، لأنه ما آل الأوان لتتحقق هذه التربية، لأنه ما وجد الشرط الأول وهو التصفية. فإن قلنا بأن لعبة الكرة جائزة لأنه ما فيها مخالفة الشريعة وهي فعلا تقوي البدن، ووجدنا ظواهر مما أشرت ذلك ليس يعني نابعا من الكرة نفسها وإنما من نفوس نحن، لأنه الآن لما بده يصير في مسابقة على الخيل مثلا أو على الجمال أو على الرماية ممكن أن يداخل هذه المسابقات شيء من الدوران اللف دوران كما يقال، لكن هذا مش من طبيعة المسلم ولا من طبيعة المسلم، وكل شيء يمكن أن يداخله ما ليس منه. أنا ذكرت أنف عن العلم، كثير من العلماء لا يفهمون به وجه الله، الجهاد كذلك، فما بالك به